السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، إمام المتقين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. حياكم الله جميعا. بقي عندي سؤال. الأخ محمد من الشارقة يوم الجمعة سأل، يقول عنده مشكلة دائما، يقول في تعامله مع أهله، للأسف الشديد يقول هو يحسن إليهم ولا يبخل عليهم بالمال ويعطيهم، يقول للأسف يعني هناك تمييز في المعاملة بينه وبين إخوانه، لدرجة أن يعني أغراضه وأشياء يحصل أنها مكسورة ويعتدون عليها وشيء من هذا القبيل. يسأل يقول كيفية التعامل حول هذا الأمر. أخي محمد بارك الله فيك، أولا يعني تشكر على هذا البر وعلى هذا الإحسان، وحينما أقول تشكر لا يعني يعني ذلك بأنك قدمت خدمة إضافية، لا، هذا هو الواجب بارك الله فيك. ولذلك المسلم الذي يستجيب لله ويستجيب للنبي عليه الصلاة والسلام هو الذي يقوم بهذه الأوامر التي أمر الله جل وعلا بها. ولذلك أخي الفاضل أنت مأمور بالبر، مأمور بالإحسان، ولا تنظر إلى أي يعني تعاملات أخرى عكسية بالنسبة يعني إذا صدرت منهم، ولا يجوز لك أن يعني تتخذ مواقف هي ردات فعل لعمل مشين معين يقوم فيه أحد الوالدين أو أحدهما أو الإخوة. كن على هذا الأمر وعلى هذا الطريق وتؤجر. الأمر الثاني أخي الفاضل، اعلم بأن هذا نوع من أنواع الابتلاء والاختبار لك، والله جل وعلا يقول ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. الابتلاء أخي الفاضل ليس فقط أن يحصل حادث لا سمح الله ولا قدر الله عفوا، أو يحصل حريق أو يحصل غرق أو يحصل خسارة في تجارة، من الابتلاءات مثل هذا الأمر، يعني أنت تحسن والناس يسيئون إليك، أنت تبر والديك وهم يعاملونك بقسوة ويعاملونك بخشونة وبغلظة. ولذلك أخي الفاضل لابد من الثبات، واستمر على هذا الأمر، ولا يجوز لك أن تقابل الخطأ بالخطأ، ما يجوز لك أبدا. كن على هذا الطريق وما تتعرض له من يعني تمييز في المعاملة. عندك إخوة للأسف الشديد قد لا يقومون بما تقوم به أنت من الإنفاق وكذا، ومع ذلك الإحسان إليهم والإساءة إليك، هذا نوع من أنواع الابتلاء. أمر آخر للوالدين أن يتقوا الله، أن يخافوا الله، والله هذه موجودة للأسف، ليس الأخ محمد فقط، كثير من الأولاد وكثير من البنات يشكون حقيقة للأسف الشديد بعض الآباء والأمهات ما يعينونهم على البر. تجد بنت مثلا تشتغل وتنفق على أهلها وعلى أمها وعلى أبيها وعلى أخوانها، ولا تجد ذاك التحفيز، ولا تجد ذاك التشجيع، ولا تجد ذاك الدعاء، بل بعضهم يكلفونها ما لا تطيق. وبقية الإخوة الذين يعني لا يقومون بمثل هذا الدور لهم التكريم والاحترام. أنا أعرف أناس يبذلون دم مثل ما يقول العامة دم قلبه، ينفق ويأتي وكذا، إذا قصر في مرة واحدة قامت القيامة عليه. وهناك إخوة له ما يفعلون شيء أبدا، ويمكن إذا أرادوا أن يعطوا يعطوا مثل ما يقولون بالقطارة نقطة نقطة يعني، لكن متروكين. ويعني أنا لا أدعو إلى والله يعني التعنيف عليهم أو قطعهم، لا، لكن أقول أين العدل؟ الله عز وجل يقول في كتاب العزيز هل جزاء الإحسان إلا الإحسان، هل جزاء الإحسان إلا الإحسان. هذا أحسن، الواجب أنه يقدر ويحترم ويحفز ويشجع، وإذا يعني قصر في يوم الأيام ما يهدم هذا البناء الذي بناه طوال حياته من المعروف والإحسان أمام خطأ واحد. ولذلك أخي الفاضل سامحني يا محمد، عندي مكالمات كثيرة تنتظر، لكن أنا أقول لك أثبت على ما أنت عليه واستمر على هذا الطريق وستؤجر بإذن الله. تفضلوا، تفضل يا أم بطي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
يا شيخ أنا كم من يوم ما اتصلت عليك على مود موضوع الهجر.
موضوع إيش الهجر؟
الهجر مع الزوج حق الزوجة.
أي نعم.
أنا لي ربيعة يعني أنه صار خلاف بسيط مع زوجها، وهو هاجرها 10 أيام، فقالها أني لا بديك ولا أني مثلا باخذ في البيت وشيء وهذه، بس أني بس إذا تحتاجين شيء أو لعيال مثلا يعني بديك. فهي لما قالت له قال هلو أنا سائل على هذا الشيء، وأنه هو هذا أنه ما بجي وهذه، مع
يعني هو خارج البيت، يعني ترك البيت هو؟
هي ترك البيت.
هو ترك البيت.
أيوة إذا تريد تكلم على مثلا على التليفون يريد تريد حاجة مثلا عيال مريض أو فشي مثلا يجي يوديه شيء بس غير مثلا يخابر يسأل عليهم أو فشي هذا الشيء ما أقول.
طيب ينبط.
هي أصلا يعني هي زوجة ثانية فيعني مرات تستوي خلافات بيناتهم وشيء وهذه فيعني هو آخر شيء صار اختلاف بيناتهم ويعني ضربها وسمعها كلام حيل جارح فقال لها بطل قلت قالت لا أنا ما برضى أطلق وشيء قال خلاص بهجرت لعب
اي
بس شو يعني قالها بهجرت وما بجيش وشيء قالت له زين أنا راضي على هذا الشيء ما عليه شيء وبنفس الوقت هو يقولها إني أنتي تكونين مأجورة على هذا الشيء فيعني صح إنه هي تكون مأجورة على هذا الشيء مع العلم أنا الله شايفه إنه هي ما مقصرة معه بشيء
طيب واضح
أو هذا الشيء.
واضح أخت الفاضل إن شاء الله تسمعي التوجيه
يعني يكون يعني مؤثم على هذا
الشيء طيب
يعني أبشي. لو سمحت يا شيخ ممكن دعاء منك إن الله يسخر هي عشان يعني
الله يسر الأمر يا رب
حياتهم إن شاء الله يا رب
إن شاء الله ينبطي بإذن الله تسمعين التوجيه تفضل أم خالد
السلام عليكم يا شيخ
عليكم السلام ورحمة الله
الله بالخير
مرحبا مرحبا
يا شيخ بغيت أسألك يعني أستفسر منك أنا أبا حينة خلصت ختمتي أبا أبدي أحفظ يعني من جزء عما على فوق أو من البقرة يعني أحفظ القرآن وأترك الختمة ولا أني يعني ما بعرف أنت ترشدني
أبشر يا أم خالد
الله يخليك جزاك الله خير
مرحبا
والديك
والديك مرحبا محمد تفضل محمد تفضل
السلام عليكم يا دكتور
عليكم السلام ورحمة الله
أنا محمد اللي سألت حضرتك السؤال الجمعة اللي فاتت وحضرتك أجبتني السؤال طيب. بس هنا كان في استفسار يا دكتور هي المشكلة مش في معاملة الأهل ليا أنا بالذات
أي.
معاملة الأهل ليا والزوجتي والأهل زوجتي
أي.
يعني إهانة يا دكتور يعني حضرتك لا تتخيل مدى الإهانة اللي بيهنوها لي وبيهنوها لزوجتي والأهل زوجتي
طيب يعني عفوا محمد زوجتك صدر منها شيء تجاههم يعني مثلا
ابدا 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 انا زوجتي مقيمه معايا بالشارع بقى لها 7 سنوات ولا اي شيء خالص بالعكس
نعم.
يعني زوجتي هي اللي بتعني ولا ولا لا لا تقطع اهلك
والله شوف يا محمد نفس اللي وجهت لك هو ابتلاء واجر لزوجتك الان ياتيها حسنات وياتيها اجر وهذا ان شاء الله السبب اذا كلما صبرت بركه في عمرها واولادها ومالها وبركه في بيتها ما دام مظلومه الله عز وجل ينصر
يعني
الظالم.
يعني حتى لحد الآن لسه ربنا مش رزقنا بالأولاد وبنحاول على قد ما بنقدر بنعين وبنطاعة ربنا وطاعة العبد وطاعة الوالدين بس للأسف يا دكتور يعني هي آخر موقف حصل يعني أهنتني وقالت أنا لا عايز أعرفك ولا عايز أشوفك وأنت
مش طيب يعني معقول يا محمد من دون سبب معقول من دون سبب؟
دكتور أنا لا بس السبب الوحيد اللي أنا طلبت إن أنا آخد أغراضي من الشقة القديمة عشان اوسع لمكان لاخويا بدل ما هو بياخد شقه ايجار وانا اودي عفش في مكان تاني
إيه؟
ورحبت جدا وقالت لي انا برجع الاغراض جديده عشان لقيت الحاجه مستخدمه ومكسوره وناقصه ولسه ما كلمتهاش هي اللي راحت جايه عامله المشكله وقطعت واهنتني واهنت زوجتي واهل
طيب.
زوجتي
تسمع ان شاء الله التوجيه محمد ابشر ان شاء الله تفضلي يا امه الله
السلام عليكم ورحمه الله
وعليكم السلام ورحمه وبركاته
يا شيخ عندي سؤال واحد
تفضل يا اختي
يا شيخ ابى اسوي قراءه مالك او ملك في سوره الفاتحه في الصلاه مالك وملك بس
نعم.
عشان سمعت في برنامج ما انا اسمع لانه يقرون نعم مالك وانا اقرا مالك
اي نعم ان شاء الله يا امه الله ان شاء الله
جزاك الله خير
مرحبا مرحبا ام خالد
السلام عليكم
وعليكم السلام ورحمة الله
شيخ عندي سؤال بالنسبة للصيام
اي
انا برمضان فترة الحيض كانت عندي 6 ايام فانا بدي اقضيها ورحنا بشوال انا صمت 6 ايام والدنيا حارة كثير بقدر اني اعتبره 6 ايام هي 6 شوال واقضي فيما بعد
لا انت نويتيها ايش السته ايام هذه
انا كنت رح صوم انه 6 ايام شوال 6 ايام اللي هي قضاء بس الجو حر شوي فقلت رح انويها شوال
صمتي
شوال.
يا اختي ام خالد صمتي ولا لا
صمت 6 ايام
بنيه ايش صمتيها
انا بنيتي 6 شوال بس انه سمعت من كثير ناس ما بيصير لازم فتره القضاء تكون اول
اي لكن خلاص انت صمتيها وخلصتي
صمت خلصت
يلا عيننا وياك لا القضاء في ذمتك الآن تحتاج إلى نية القضاء أخت الفاضل تسمعين الجواب يا أم خالد
بدي أقبل شوال أو بعد شوال.
إن شاء الله إن شاء الله تسمعين الجواب.
شيخ سؤال ثاني بس. أيوة. على زكاة الفطر برمضان.
أيوة.
نحن عن أخوي أربعة جمعنا زكاة الفطر وفي عنا أخت بلد تاني كثير وضع سيء وعطيناها إياها قبل العيد بيومين. الناس حكوا لنا أنه ما بصير نعطيها لبلد تاني.
طيب.
لا نعرف إذا مقبولة أو لا.
إن شاء الله يا أم خالد. مرحبا. تفضل يا علي.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
كيف الحال يا شيخ؟
مرحبا علي.
الشيخ عندي ثلاث أسئلة.
تفضل.
السؤال الأول أشوف بعض الناس يعني إذا خلصنا من الفريضة في ناس تصلي الجمع وصلاة السفر يعني. مثلا خلصنا بعد صلاة المغرب في ناس بتصلي سفر اللي هي العشاء في ناس يدخلون معهم بنية السنة الراتبة للمغرب ما الحكم؟
طيب
السؤال الثاني أريد أن تبين لي صفة صلاة العيد
صفة صلاة يعني. أنت صليت العيد السنة الماضية هذه؟
أيوه.
زين.
السؤال الثالث حكم زكاة الفطر ومتى تخرج متى تخرج يعني وهل هناك اختلاف في وقت إخراجها وحكمها وأين أفضل الطعام أو المال؟
طيب يا علي نكتفي بهذا القدر بارك الله في الجميع. أمبطي بارك الله فيها من أبوظبي هي طبعا سألتني باللقاء السابق حول قضية الهجر يعني بالنسبة للهجر بين الزوجين الآن رجعت طبعا أجبناها رجعت الآن توضح بعض الأمور تقول بأن الرجل هجرها من 10 أيام وهي الزوجة الثانية وبينهم مشاكل ويقول لها الزوج أنك إذا احتجت أي شيء أنا حاضر ويجيب تقول يوفر الأشياء لزوجته وهي قالها بأنه يريد يطلقها وهي رفضت وقالت أنا أرضى بالحال اللي أنا عليها الآن ولا تطلقني وشيء من هذا القبيل تقول حصل بينهم مشاكل أنبطي بارك الله فيك. أنا مثل ما ذكرت لك في اللقاء السابق بالنسبة للمرأة إذا صدر منها نشوز يعني إعراض عن زوجها تمرد على قانون البيت عدم القيام بحق الزوج عدم القيام بحق البيت مثلا صدر منها مثلا خلق سيء مثلا فإن لزوجها الحق أن يهجرها في الفراش لقول الله تعالى واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا. الأمر الثاني قضية الهجر ما يلجأ إليه الزوج إلا بعد مرحلة الوعظ فيعظها ويذكرها ويخوفها إن استجابت الحمد لله ما استجابت انتقل إلى الهجر. والهجر قلنا يعني في اللقاء السابق وهذا توضيح طبعا لمن يشاهدنا الآن قد يكون بعض الناس ما شاف اللقاء السابق فأحتاج أني أوضح الهجر في الكلام لا يجوز أكثر من 3 أيام باتفاق الفقهاء لقول النبي عليه الصلاة والسلام لا يحل للمسلم أن يهجر أخاه فوق 3 يعرض هذا ويعرض هذا خيرهم الذي يبدأ بالسلام. أما الهجر في الفراش فيجوز للزوج بعضهم يعني حدده بشهر وبعضهم حدده ب4 أشهر مدة الإيلاء وذكرت لك يا أخت الفاضلة بأنه يجوز أكثر من ذلك إذا رأى الزوج المصلحة ولم يلحق ضررا آخر بالمرأة بحيث أن المرأة ممكن أنها تتضرر ضرر كبير جدا ففي هذه الحالة إما أن يمسك وإما أن يطلق. الأمر الآخر هناك بعض الحالات مثل الحالة اللي شرحتيها الآن وهي أن خلاف قوي بين المرأة وبين زوجها ووصل هذا الخلاف إلى درجة أن الزوج يفكر بالطلاق وهي ترفض هذا راجع لها فهي التي أسقطت حقها في قضية مثلا العدل وفي قهوة الزوج الآن راغب في الطلاق وهي أسقطت حقها في مثل هذه الحالة قالت لا أنا راضي أكون تحت زوج حتى لو لم تأتيني فهذا يعني الأمر لها الأمر لها والزوج لا يتحمل إثم في ذلك. لكن عندنا أخت الفاضلة يعني مراحل ما زالت موجودة شرعية ينبغي بذلها وينبغي إعمالها مثل الضرب مثلا الله عز وجل قال واهجروهن في المضاجع واضربوهن لأن بعض النساء قد ينفع معها الضرب وقد لا ينفع معها الهجر واضربوهن. الضرب طبعا لا يكون مبرح وإنما يعني ضرب خفيف أو تهديد بالضرب مثل ما ينص الفقهاء على ذلك. إن لم تنفع هذه الأشياء الثلاثة وهي أحد يعني أدوات التأديب التي ذكرها الله عز وجل في القرآن ينتقل بعد ذلك إلى قضية إخراج القضية خارج البيت بإدخال حكمين حكم من أهلها وحكم من أهله يريد إصلاح يوفق الله بينهما يدخلان يعني حكم زوج من جهة أهله رجل حكيم ناضج له تجارب له خبرة عاقل ما يضيع بين يعني يتأثر بالمواقف، ورجل من جهة المرأة حكيم وعاقل يعني ما يتأثر لو أن المرأة بكت عنده وشكت له قصة، لأن النساء في الغالب دمعتها حاضرة وتبكي وتذكر له قصة يتأثر وربما إيش اتهم الزوج، لكن لو سمع الزوج عرف بأن المرأة قد تكون هي الظالمة وقد يكون الزوج هو الظالم، بمعنى أن يكون هناك نضوج يعني أناس. قال تعالى فابعثوا حكما من حكما من أهله وحكما من يعني توفرت فيه أدوات الحكم، أدوات الحكيم الذي فعلا يستطيع أن يحل المشكلة بعيدا عن الضياع بين عاطفة الحب وعاصفة البغض، أو بين أن تقوده العاطفة. هذه تبذل، لماذا لا تبذل؟ إدخال أيضا أطراف يعني مهمة جدا في الأسرة، مثلا أولاد ولا مثلا الوالدين مثلا، ممكن يعالجوا هذه القضية. على العموم أخت الفاضل، ما دام المرأة راضية بهذا، أسقطت حقها كاملا، قالت أهم شيء أكون تحت اسم رجل، ويعني هجرك لي هذا أو بعدك مثلا هذا أنا يعني سامحتك فيه، ما في بأس. لكن أنا أقول ينبغي بل يجب أن تكملون مشوار العلاج. أي علاج الآن أي مرض له، يقولون الأطباء كورسات، تأخذ كورسات تأخذ كذلك الآن هذا مرض موجود أسري يحتاج أنكم تكملون قضية العلاج. وبعدين في قضية مهمة جدا، وهي أنه لا يمكن أبدا لخلاف ينشب بين زوجين أن يتم الصلح إلا بالتنازل، ما يمكن أبدا إلا أن يتنازل الرجل عن بعض حقه وتتنازل المرأة عن بعض حقها. والله إذا كانت المرأة يعني الزوج الآن متزوج امرأة ثانية وهي تطالبه بما لا يطيق، يجب عليها أن تتنازل، يجب عليها أن تراعي ظروف زوجها المادية والجسمية والعقلية وظروف العمل وظروف كذا. يجب يعني بعض الناس النساء للأسف ما ترى إلا الذي لها، أما الذي عليها لا ما ترى. وفي من الرجال من لا يرى إلا الذي له، أما الذي عليه لا. والله عز وجل ماذا يقول؟ يقول ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة. فالتنازل وترك بعض الأشياء الغير هامة مثلا مهم جدا حتى يلتئم شمل الأسرة. أم خالد من الفجيرة تقول يعني هي تختم القرآن ولله الحمد، تقول الآن أريد أن أنتقل إلى الحفظ، ماذا أفعل؟ أخت الفاضلة أم خالد الله يرضى عليك ويبارك لك يا رب ويجعلك من حفظة القرآن. طيب أنك تجمعين بين الختم وبين الحفظ، لأن الختم الحمد لله ما تأثر على الحفظ، كملي ختماتك الله يبارك فيك واحفظي من جزء عمة. أنا أفضل أرى لك بأنك تحفظي من جزء عمة، ولذلك طريقة المشايخ الآن والعلماء حينما يرون الشخص مثلا كبير في السن أو شخص مثلا عامي أو أمي مثلا، يعطونا ثلاث أجزاء الأخيرة، يقول المجادلة وتبارك وعمة، وأحيانا يقول ابدأ من عمة حتى يسهل عليه الحفظ، لأن إذا بدأ يحفظ من الناس والفلق وقل هو الله أحد وإذا جاء نصر الله ويطلع فوق، يبدأ سبحان الله يتعود على الحفظ ويصير الحفظ سهل عليه. لكن لو بدأ من البقرة وهو يعني مشغول باله أو مثلا عنده أعمال وأشغال أو كذا أو حفظه ضعيف يثقل عليه. فأنا أفضل أخت الفاضل الله يرضى عليك تحفظين من العمة من سورة الناس وتبدأين بهالطريقة هذه، بعد جزء عمة وتبارك إن شاء الله تشوفين الأمور سهلة، عاد تبدأين من أول البقرة بإذن الله وخلك على الختمة، وهذه خصصي لها جزء من وقتك، وأسأل الله تعالى أن يبارك لك وفيك. محمد من الشارقة أيضا عاد أجبته اليوم في أول البرنامج عن سؤاله يوم الجمعة، طبعا يقول المعاملة السيئة بالنسبة للأهل ليست متوقفة عليه فقط، يقول على زوجتي وعلى أهل زوجتي، وذكر مثل ما سمعتم يعني هذا الأمر. ويعني أنا قلت لهم ما هو معقول، لابد في سبب، فذكر قصة الشقة والتوسع فيها. يا أخي الفاضل بارك الله فيك ورضي الله عنك، هذا نفس الشيء هو ابتلاء، وبشر زوجتك ما دام أنها صابرة ومحتسبة وصامتة وتقول يا ربي يعني أمري إليك أفوض أمري إليك، بشرها بخير. ولذلك أخي الفاضل محمد أنت دورك الآن أنك تنقذ الوالدة، أنا أجزم يقينا بأنك ما ترضى أن الوالدة تمرض ولا وستنزعج، ما ترضى أن الوالدة يصيبها جرح، ما ترضى أن الوالدة تقع في مشكلة. أنا أجزم والدتك الآن واقع في مصيبة، واقع في كارثة، واقع في طامة من الطوام، وهي قضية الظلم هذا الذي تمارسه، وهذا الرغي وهذا الكلام الذي تكسب فيه السيئات وتحرق الحسنات اللي تكسبها. فدورك يا أخي الفاضل أنت الآن ينبغي أن يكون دور المنقذ للوالدة، بحيث أنك تتواصل مع الوالدة لا تواصل تلاوم ولا تواصل عتاب، لا اترك هذا الأمر، المسألة أكبر من هذا يا محمد. اتصل بالوالدة وقول اتق الله يا والدتي، أنا أخاف عليك من, من, من غضب الله، أخاف عليك أن الله يسلط عليك شيء، أنت قاعدة تظلمين هذه المرأة التي لا ناقة ولا جمل في هذه القضية، قضية الشقة وكذا، أنا المسؤول الأول، وأفصح لها عن هذا وبين لها أنت المسؤول الأول عن قضية يعني التوسع في الشقة وما حصل من مشكلة، وقول لها يا والدتي خذ الشقة بما فيها، أهم شيء أنت لا تسخطين ربك عز وجل عليك ولا ينزل عليك غضب من الله، لأن بعض الناس يستسهل الكلمة وقد يهوي بها في النار 70 خريفا كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، وإن الرجل لا يتكلم بالكلمة، طبعا الرجل والمرأة لا يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا، يهوي بها في النار 70 خريفا. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول من يضمد لي ما بين لحييه وما بين فخذيه أضمن له الجنة، وربنا جل وعلا يقول إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا، قل جل وعلا ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. ولذلك يا أخي الفاضل والله مشكلة الوالدة أكبر من قضية شقة وقضية كذا، إذا كان والله كلامك هو الواقع اللي شرحته وزوجتك بريئة وما لها علاقة في هذا الأمر ولم يعني تشارك في هذه المشكلة، والله والدتك على خطر يا أخي الفاضل، يجب عليك أن يعني الآن تنسى هذه القضية وتحاول تنقذ والدتك مما هي فيه، مما هي فيه. كثير من الناس وللأسف الشديد يعني يتهمون براء، يمارسون ظلم أصلع فاجر، يعني والله الإنسان يخاف أن تنزل لعنة من السماء على هذا الإنسان أو على هذه المرأة اللي تتكلم كما قال يعني تتكلم بكل سهولة، يعني ما أخذ راحتها وما أخذ راحة يتكلم، والله عز وجل يلعن هذا الفعل ويلعن هذا الفاعل. ولذلك يقول جل وعلا ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرمي به بريئا فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا. قل جل وعلا والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. ويقول النبي عليه الصلاة والسلام من ضار ضار الله به، وهذا ضرر معنوي، ضرر أدبي، ضرر يتعلق بالسمعة وضرر يتعلق بكذا، واتهامات كيل من الاتهامات مبنية على ظنون فاسدة. فيا أخي الفاضل بارك الله فيك، هذا نوع من أنواع الابتلاء، أوصي زوجتك بالصبر وعدم إفساد الأجر الذي يصلها الآن، لأن بمجرد المشاركة بكلمة أو بفعل أفسدت عملها، والله عز وجل لا يعني يكون لها ظهيرا والملائكة لا تكون معها. ولذلك يا أخي الفاضل دورك مثل ما ذكرت لك وأنا أطلت في هذا أنك تنقذ الوالدة بعيدا عن هذه الماديات، الدنيا هذه ذاهبة وستذهب هذه الأموال والبيوت والشقق، والإنسان إما يتركها أو تتركه، لكن أهم شيء أنك تنقذ والدتك بارك الله فيك. طيب عندي فاصل قصير نأخذه ثم نعود إليكم بحول الله. حياكم الله. الأخت أمة الله من السودان تسأل عن قراءة مالك يوم الدين أو ملك يوم الدين، تقول هل تجوز القراءة بها؟ أخت الفاضلة بارك الله فيك، يعني قراءة مالكي وملكي قراءتان صحيحتان، لأنهما قراءة سبعية، ملك قراءة سبعية، ولذلك يجوز أن يقرأ بها، يقول مالك يوم الدين ملك يوم الدين. لكن أنت ذكرت بأنك تقرأ مالك، استمر على قراءة مالك بارك الله فيك، يعني هي قراءة الحمد لله صحيحة وهي الموجودة في القرآن مالك يوم الدين، لكن لو قرأ شخص ملك يوم الدين ما في حرج، ولذلك نص الفقهاء على جواز القراءة بها في الصلاة. ولو قرأ مثلا في ركعة مالك يوم الدين وفي الركعة الثانية ملك يوم الدين لا حرج، لكن ما يجمع بينهما في ركعة واحدة، لأن بعض الناس الآن يقرأ في الفاتحة يقول مالك يوم الدين ثم يرجع يقول ملك يوم الدين، هذا كرهه العلماء وبعضهم يحرم ذلك، أنه ما يرجع يقرأ بمثل هذه الصورة. أما إذا قرأ في ركعة ثانية لا حرج. أم خالد من الأردن بارك الله فيها تقول بأن عليها 6 أيام من رمضان، تقول صمت شوال 6 أيام السنة هذه، ثم تقول حصل عندنا حر شديد، هل يمكن الآن أن أجعل هذه الأيام 6 هي أيام القضاء؟ لا يا أختي أم خالد ما يجوز، لأن قضاء رمضان يحتاج إلى نية من الليل، يجب على من أراد أن يصوم القضاء أو أي صوم واجب أي صوم واجب، قضاء رمضان، النذر مثلا، الكفارة، هذا يجب أن يكون بنية من الليل، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: من لم يبيت النية من الليل فلا صيام له، وفي لفظ: من لم يجمع النية من الليل فلا صيام له. الأمر الآخر بارك الله فيك، أن النية تتقدم العمل، ما تتأخر على العمل، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول: إنما الأعمال بالنيات. والعلماء مجمعون على أن النية محلها قبل العمل أو أول العمل. أنت الآن بعد ما صمت وخلصت تريدين تقليبين النية، ما يصلح يا أخت الفاضلة بارك الله فيك. الأمر الثالث، أنا نبهت كثير في هذا البرنامج على أن الصحيح الراجح من قولي أهل العلم أن القضاء يقدم على ستة من شوال، وذلك للتالي: أولا، لأن القضاء واجب، وستة من شوال سنة، والقاعدة الشرعية التقديم الواجب على السنة. الأمر الثاني، أن الأجر الموعود على لسان النبي عليه الصلاة والسلام من صام رمضان وأتبعه ستة من شوال يكون بإتمام صوم رمضان، والذي عليه القضاء ما صام رمضان، صام بعض رمضان، فكيف يحصل الأجر الموعود؟ كيف يحصل الأجر الموعود؟ الأمر الثالث، أن الذمة، ذمة المسلم المكلف، مشغولة بالقضاء وليست مشغولة بالسنة. فلو قدر الله لقي الإنسان ربه جل وعلا، سيسأله عن القضاء ولا يسأله عن ستة من شوال، لأن ما أوجبها عليه، هذه سنة. لكن إذا فرط الإنسان في القضاء سيسأله الله عز وجل عن القضاء. وأمر آخر، دائما أقول وأكرر، دائما أقول وأكرر، بأن القضاء دائما، بأن جانب مهم جدا، وهو أن مسألة القضاء دائما أن الناس يفرطون وللأسف الشديد ويتساهلون، فيذهبون إلى المستحبات ويتركون الفرائض. ولذلك كثير من الناس الآن يأتي رمضان الثاني باقي يومين، قلت والله علي ستة أيام، إيش أعمل الآن؟ طيب ما أنت صمت ستة من شوال، ليش ما صمت القضاء أولا؟ هو الذي يطالبك الله عز وجل به. فيا أخت الفاضلة، أنت الآن صمتي، ونسأل الله عز وجل تقبل منك، بادري بادري إلى قضاء رمضان، وأسأل الله تعالى أن يتقبل منك. تفضل تفضل تفضلي أمة الله، أمة الله من ليبيا، تفضلي. راحت، يلا تفضلي. مها،
مها من العراق،
تفضلي أختي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
الشيخ، أنا زوجي توفى صار ست أيام.
نعم.
بس أريد أعرف الشروط العدة يعني باختصار، إذا المفروض زحمة عليك.
أبشر يا مها.
زين، وعندي مراجعة لأن بالدواء على مدرات بمعاش يعني مال زوجي، عندي أطفال أيتام.
إيه؟
يعني حق لي أروح وأنا ما عندي يعني ما عندي شلون يعني ما عندي ما عندي أهلي مو قريبين على أهلي بغير محافظة.
إن شاء الله يا مها.
كل شيء مال هم بالوسط.
إن شاء الله تسمعين الجواب. باقي شيء مها؟ راحت مها. طيب، من؟ تفضل يا سعيد.
ابن زوجي يكون محرم إلي.
يا مها.
نعم.
أنت ما زلت نعم. معانا، تفضلي يا مها، سؤالك إيش؟
العدة ردك العدة الزوجي، شروط العدة الزوجية.
لا 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 لا، السؤال الثالث، هذه سمعناها، السؤال الثالث.
السؤال الثالث، ابن زوجي يصير يكون محرم إلي لأن أهلي بعيدين علي.
طيب طيب.
يعني بغير محافظة أهلي.
إن شاء الله.
ابني الصغير عمره 9 سنوات، يعني ما عندي غيره.
إن شاء الله يا مها، تسمعين الجواب. تفضل تفضل يا سعيد.
السلام عليكم ورحمة الله شيخنا.
عليكم السلام ورحمة الله.
بارك الله فيكم على هذا البرنامج، يجعل ما تقدمون في ميزان حسناتكم عند سؤال شيخنا.
آمين، جزاك الله خير.
سؤالي الأول لشيخنا، هل يجوز إخراج الزكاة عن الأسهم والعقارات والأموال النقدية دفعة واحدة وينويها بمبلغ محدد؟ يعني يقول هذا اللهم ينويت بهذا المبلغ 10 20 50 قد ما عنده عن كل ما أملك من كذا وكذا وكذا، هل يجوز ننوي نوية واحدة؟
طيب.
هذا بالنسبة للزكاة.
نعم.
في سؤال ثاني.
أي.
بالنسبة لين الإعادة، يعني ربنا قال يعني الإنسان يتعوذ، يعني إذا كان حس بخطأ ولا حاجة يقول أعوذ بكلمات الله أعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة من كل عين لامة، هل هذه العادة ممكن يعني نقولها للشجر وللإنسان وللحيوان إذا كان عندك هناك شجرة مبهرة ثامرة خاف عليها من العين، أو عندك تكرم والسامعين حيوان، أو عندك طفل خاف عليه، هل يجوز نقرأ هذا الشيء على هذه الأشياء؟ لو سمحت جزاكم الله خير.
إن شاء الله إن شاء الله. تفضل يا نور. نور يا نور.
نعم
تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام، تفضلي.
كيف حالك يا شيخ عزيز؟
مرحبا أختي، تفضلي، الله يبارك فيك، تفضلي.
أحبك في الله يا شيخ عزيز، أحبك.
تفضلي الله. تفضلي أختي، الله يبارك فيك عشان لا ينقطع الاتصال، تفضلي. جزاك الله خير.
ادعي لي يا شيخ عزيز إن ربي يفتح علي.
الله يفتح عليك يا رب، الله يفتح عليك وهو خير الفاتحين. عندك سؤال يا نور؟
لا شكرا، حبيت أني أسلم عليك يا شيخ عزيز.
الله يسلمك من كل شر، يبارك فيك، مرحبا. أم محمد راحت، أم محمد راحت، طيب نعتذر، أرجع إلى الأسئلة. أم خالد من الأردن في سؤال الثاني تقول يعني هي أخوانها أربعة جمعوا زكاة الفطر، تقول بعثناها لأخت لنا فقيرة، تقول بحاجة شديدة، قالوا الناس بأنه ما يجوز نقل زكاة الفطر. أخت الفاضل، هو الأصل أن زكاة الفطر تتبع البدن، يعني أينما كان الإنسان يخرج زكاة فطرة، لكن إذا وجدت حاجة شديدة كأن يكون قريب لكم مثل أختكم هذه فقيرة ومحتاجة وكذا، ما في بأس لو نقلت الزكاة إليها، ما في بأس. هذا ليس شرط من شروط صحة الزكاة، هذا على سبيل الاستحباب وليس على سبيل الشرطية والوجوب. فيجوز لكم أن تنقلوا الزكاة إلى قريب لكم أو مسلم من المسلمين في أزمة خارج الدولة، ما في بأس، والزكاة إن شاء الله صحيحة بإذن الله. علي يقول بعض الناس لما يكون مسافر ويصلي المغرب ثم يصلي العشاء جمعا وقصرا، يقوم بعض الناس فيصلون معهم سنة العشاء البعدي، يجوز؟ يجوز، ما فيش، يجوز أن يلتحق بهم، يلتحق بهم المتطوع فيصلي معهم العشاء وهو نيته سنة العشاء البعدية، وهم يصلون العشاء فريضة، الجمع جمع العشاء مع المغرب، يجوز، ما في شيء. علي يسأل عن صفة صلاة العيد. أخي الفاضل، صلاة العيد ركعتان يصليهما الإمام قبل الخطبة، يقدمهما على الخطبة ويكبر فيها ست تكبيرات في الركعة الأولى غير تكبيرة الإحرام، يعني يصير سبعة، وفي الثانية خمس تكبيرات غير تكبيرة الانتقال لما ينتقل إلى الركعة الثانية. ومن السنة أن يأتي بذكر بين التكبيرات، مثلا يأتي بالصلاة على أن يذكر الله عز وجل يقول سبحان الله والحمد لله ولا إله والله مثلا، ورد هذا عن بعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، ويقرأ في الأولى الفاتحة ومثلا سورة سبح اسم ربك الأعلى، وفي الثانية الفاتحة وسورة الغاشية مثلا، أو أي سورة يقرأها، فإن هذا لا، فهذا لا حرج. يقول علي يسأل عن حكم زكاة الفطر وهل كيف تخرج حكمها. أخي الفاضل، زكاة الفطر واجب على كل مسلم وتخرج قبل خروج الناس إلى صلاة العيد، ويجوز إخراجها قبل يوم العيد بيوم أو يومين، وتخرج طعاما لا نقودا في قول جماهير أهل العلم من السلف والخلف من المتقدمين والمتأخرين، يقولون بأنها تخرج طعاما لأن الطعام مقصود في هذا، وهي صاع، والصاع 3 كيلو أو 3 إلا ربع مثلا عن كل شخص من الأشخاص. وإذا كان هناك جنين فيستحب إخراج زكاة الفطر عن الجنين إذا لم يولد، يستحب استحبابا لفتوى عثمان رضي الله عنه، وتعطى للفقراء والمساكين من المسلمين، من المسلمين، ما يعطى غير المسلم من زكاة الفطر، ويعطى الفقير والمسكين في أصح أقوال أهل العلم، ولا يعطى بقية أصناف الزكاة أو الذين ورد ذكرهم في آية أصناف الزكاة إنما الصدقات، لا، تعطى الفقراء والمساكين فقط، بارك الله فيك. لا يكفي. مها من العراق تقول زوجها توفي من 6 أيام وتسأل عن شروط العدة. يا مها، أحسن الله عزاك وعظم الله أجرك وغفر الله لزوجك، وأسأل الله تعالى أن يجعله في عليين. أخت الفاضلة، بالنسبة للمرأة التي توفي عنها زوجها، يجب عليها، يجب عليها أن تعتد 4 أشهر و10 أيام، لقول الله جل وعلا: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة من ساعة الوفاة. من ساعة الوفاة أنت تقولي من ستة أيام، إذا راح ستة أيام من العدة الآن وتكملين بارك الله فيك. المرأة المحادة تجتنب خمسة أشياء: أولا الطيب، ثانيا لبس الثياب الجميلة، ثالثا الكحل في العين، رابعا الذهب ما تلبس الذهب، خامسا تمتنع عن الخروج إلا لضرورة أو حاجة، الضرورة في الليل والحاجة في النهار. لكن المرأة المحادة في البيت تمارس عملها بشكل طبيعي، تغتسل ولو يوميا تغتسل ما في مشكلة. ليش أقول هذا الكلام؟ لأن من النساء للأسف يتركن الاغتسال وقت الحدة، عفوا وقت الحداد، وقت العدة، وهذا غلط، هذا غلط، هذا فعل الجاهلية. المرأة المحادة تغتسل ولو كان يوميا، لكن تجتنب الاغتسال بما فيه طيب، بما فيه بالأشياء المعطرة تجتنبها هذه لأن مأمورة بذلك. أمر آخر فيما يتعلق بالمرأة المحادة، يجوز لها مشاهدة التلفاز مثلا، البرامج النافعة، يجوز للنساء أن يزورونها، يجوز أن تتكلم مع الأجانب إذا كان ثم ضرورة أو حاجة، يعني تتصل على المتجر تقول جيب لنا خبز، جيب لنا خضار، جيب لنا كذا. يجوز أن تتابع عملها التجاري إن كان لها عمل تجاري. وهذا الذي يعني يسحبني إلى أن أجيبك على سؤالك الثاني، تقولين تريدين أن تراجعي في دوام زوجك على أساس موضوع الراتب. يجوز إذا كان ما في سبيل إلا أنك تذهبين، ما في بأس تذهبين محتشمة، محتجبة، يعني متغطية، وتراجعين الدوام، تخلصين إجراءاتك في المحكمة، في الدوام، في أي منشأة أو أي إدارة حكومية مثلا تحتاج إلى توقيعك، ما في بأس بارك الله فيك، وترجعين مباشرة إلى البيت. مها تقول يعني هي تريد أن تقول ابن زوجها هل يمكن أن يكون محرم لها؟ أخت الفاضلة، ابن زوجك ابنك، هذا ابن زوجك، هذا ابنك، ولذلك من المحرمات على التأبيد زوجة الأب. فابن زوجك هذا يحرم عليك على التأبيد، أنت في مقام أمه الآن، فيكون محرم لك إذا أردت السفر بعد العدة، لأن المرأة ما يجوز لها أن تسافر أثناء العدة ولو للحج ولو إلى العمرة، ما يجوز لها أن تسافر لا إلى حج ولا إلى عمرة، يعني تمكث في بيتي حتى يبلغ الكتاب أجله. لكن إذا انتهت العدة وحبيت تسافرين ما في بأس، يروح معك ابن زوجك الذي هو البالغ مثلا فيسافر معك، لأن هذا محرم بارك الله فيك. سعيد بن أبو ظبي بارك الله فيه يسأل يقول: هل يجوز للإنسان أن يخرج زكاة الأسهم والعقارات والأشياء التي عنده وينويها مبلغ واحد مرة واحدة؟ يا أخوي سعيد بارك الله فيك ورضي الله عنك، أسأل الله عز وجل أن يبارك لك فيما أعطاك. الزكاة يا أخي الفاضل فريضة وشعيرة، ما يجوز للإنسان مثلا أن يتعامل معها بتعامل هكذا يعني عام، أو بتعامل والله يقول أنا أطلع واللي يعني يحصل فأسأل الله القبول، لا ما يصلح هذا. عندنا بارك الله فيك الأموال التي أحيانا بعض الناس في عنده أشياء يعتقد فيها الزكاة والواقع ما فيها زكاة، وبعض الناس عنده أشياء يعتقد أن ما فيها زكاة والواقع أن فيها زكاة. يعني مثال، أنت الآن الأسهم الآن على نوعين، عندنا أسهم استثمارية وأسهم مضاربة. أسهم المضاربة هي المعروضة للبيع والشراء، ارتفاع السوق ونزول السوق، والإنسان يراقب هذه الأشياء يوميا أو ما بين فترة وأخرى يبيع ويشتري، هذه فيها الزكاة في أصل السهم بالسعر السوقي وليس بالسعر الدفتري، بالسعر السوقي مع الأرباح في نهاية العام، تشوف الأسهم اللي عندك كلها وتشوف الأرباح وتطلع زكاة. الأسهم الاستثمارية هذه اللي يجي واحد يدخل يشتري أسهم ويتركها ويبغى الربح فقط، ما عندنا يبيع السهم مثل الجمعية التعاونية عندنا مثلا، هنا الناس يساهمون يأخذون أرباح بس ما يبيعون الأسهم، يعني ما يعرضونها على للبيع والشراء في السوق، هذه ما فيها زكاة. الزكاة على الأرباح إن وجدت سنة كاملة، إن بقيت عندك سنة كاملة. فيا أخي الفاضل العقارات، ما كل عقار الله يرضى عليك فيه زكاة. يعني الآن عندك بناية، نفترض عندك بناية ونسأل الله عز وجل يرزقك ويرزق المسلمين، عندك برج، هذا البرج مأجرة ما في زكاة، البرج هذا الزكاة في الأجرة وليس في قيمة البرج. لكن عندك عقار أنت عرضته للبيع، يعني عارضه في السوق ومعطي خبر مكاتب عقارية وعرضوه لك للسوق، في زكاة في قول الجمهور ولو أخذ كم سنة،
هذا تزكيه، لكن أول ما تزكيه عندك مثلا أرض، الأرض هذه ما عرضتها للبيع، تاركها هكذا ما فيها زكاة. ليش أقول لك الكلام هذا؟ حتى تتبين لك، لأن بعض الناس جزاهم الله خير نيته طيبة وعنده خير وكذا، ما ينفع هذا يا جماعة الخير، يقول والله أنا عندي هالخير وكذا أبى أطلع زكاة، ما هي الصلاح. لا، لازم في عندنا أشياء دقيقة ومرتبة. الآن عندنا الزكاة في أربعة أشخاص، عندنا في النقدين الذهب والفضة، وعندنا في بهيمة الأنعام الإبل والبقر والغنم، وعندنا في الخارج من الأرض من الحبوب والثمار، وعندنا عروض التجارة. هذه الأربع هي اللي فيها الزكاة. طيب الزكاة فيها مطلقة؟ لا، في شيء اسمه نصاب، وعندنا حوالان الحول. النصاب أن يبلغ هذا الشيء مبلغ حدده الشارع الحكيم، إذا بلغ هذا المبلغ فيه الزكاة. يعني عندنا الغنم 40 شاة، اللي عنده 39 ما يزكي، اللي عنده 40 يزكي. الإبل اللي عنده 4 من الإبل ما يزكي، اللي عنده 5 يزكي. البقر اللي عنده 29 بقرة ما يزكيها، اللي عنده 30 هو اللي يزكي. لاحظت أخوي الفاضل؟ الحبوب والثمار عندنا أيضا نصاب 5 أوسق، يعني تقريبا بالتقدير الحالي 612 أو 18 كيلو مثلا جرام، مثلا العلماء يقيسونه أو يوزنونه. عندك مثلا النقدين يعني الذهب والفضة بعد له نصاب، وأيضا حوالان الحول إلا في الخارج من الأرض من الحبوب والثمار. فيا أخوي أبو أخوي سعيد بارك الله فيك، الواجب عليك أنك تحسب اللي عندك وترتبه، وتشوف طبعا تراجع أحد طلبة العلم يبين لك بعض الأشياء، وما يجوز أنك لأن هذه تحتاج إلى نية بارك الله فيك، تحتاج إلى نية وإلى ترتيب. طبعا أنا أتكلم على حسب فهمي لسؤالك، يمكن قصدت شيء ثاني، لكن أنا هكذا فهمت، لذلك هذا الجواب، لأنه وردني أكثر من شخص يقول لي الكلام هذا، يقول والله أنا أجي آخر السنة وأطلع، وبعضهم يقول والله شهريا أطلع. لا يا إخواني، ما يجوز الكلام هذا، يقول والله أطلع شهريا وبكيفي، إن حصل حصل. لا، ما هذه زكاة واجبة فريضة، لها قانون، لها نظام، لها ترتيب، لها شروط، لها مواصفات، لها هيئة معينة تحتاج أن تتنبه لها بارك الله فيكم. خلاص، ها، ممكن دقيقة بس سعيد، انتهى البرنامج، لكن بستعجل لك أخي الفاضل. بالنسبة للتعويذة اللي ذكرتها، أن تعوذ فيها الأطفال، ويجوز تعويذ البهائم، ويجوز القراءة مثلا على الشجر، جوز ذلك كثير من السلف الصالح. يجوز تقول أعوذ بكلمات الله التامات، تقول مثلا بعير عندك أو ناقة حسيت أنها معيونة ولا محسودة، أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، تقول أعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة من كل عين، يجوز الحمد لله. وانتهت الأسئلة وانتهى وقت البرنامج، التقيكم غدا بحول الله وقوته، مع شكري وتقديري لطاقم البرنامج، ولكم الدعاء مني بالتوفيق والسداد والصحة والعافية والعلم النافع والعمل الصالح. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.